أحمد، مرت أيام منذ أن التقيت بدعاء، ما زلت غاضبا، أخشى أن أسأل عليها أختي نور وتخبرني أنها خطبت لطارق. حاولت أن أبحث لها عن عذر أو أي سبب يبرر وجودها هناك حتى منتصف الليل ولم أجد. كنت أجلس كالعادة أمام التلفاز حتى يداهمني النوم فجأة، هكذا تعودت كل يوم، فصوته هو الشيء الوحيد الذي يؤنسني في وحدتي. كنت قد استغرقت في النوم للتو عندما أيقظني صوت هاتفي، كان رقما غريبا. أجبت لأفاجأ أنه طارق الذي قال بمرح: أحمد، كيف حالك؟ أنا طارق حلمي. أجبته وقد شعرت بانقباض في صدري: أهلا يا طارق، كيف حالك؟ كيف عرفت رقمي؟ أجاب وما زال المرح يصاحب صوته: من أسامة، المهم أريد رقم هاتف والد دعاء. قلت متعجبا: والدها متوفي. سألني باهتمام: إذا هاتف عمها أو خالها أو أخيها؟ سألته بفضول: لماذا تريده؟ أجابني: أريد أن أخطبها، فهي فتاة رائعة ومهذبة، وبصراحة هذا النوع من البنات أصبح نادرا الآن. قلت وقد بدأت تتأجج في صدري حمم بركانية جعلتني أشعر أن جسدي كله يشتعل. فعلا هي كما قلت وأكثر، ترى ما الذي أعجبك فيها؟ قال بعد صمت لهنيها: يا لها من فتاة رائعة، تفر من المصعد وغيرها تركض نحوي لتجاورني للحظات فيه، تغض بصرها عني وهي تكلمني، تحافظ على صلاتها، ملابسها محتشمة، لا تجلس بجوارك في السيارة، وتفضل الجلوس في المقعد الخلفي خجلا منك، كما أنها ذكية ومثقفة وواعية وناضجة فكريا، رائع، أظنها الزوجة الصالحة التي كنت أبحث عنها، فعلا أحتاج إلى زوجة أفضل مني. فأنا تحولت بالتدريج مع ظروف دراستي الطويلة ثم ظروف عملي الصعبة إلى إنسان آلي، أحتاج لشخصية رائعة وكاملة تلملم شتاتي المبعثرة. قلت وقد صارت دمائي تغلي في عروقي: سأرسل لك رقم أخيها جمال في رسالة. سألني بفضول: ما سيرة القرابة بينك وبينها؟ أجبته أن أحاول أن أكون مهذبا قدر استطاعتي: هي شقيقة جمال، زوج أختي نور. قال بمرح: إذا سنقترب كثيرا يا أحمد، سنكون عائلة واحدة، كم أحب هذا. أخبرني، هل خطبت أو تزوجت؟ أجبته أنا أتألم وكانت يداي ترتجفان: لم أتزوج بعد، ويبدو أنني لن أتزوج. قاطعني وقال: عندي لك عروس رائعة، طالبة في السنة النهائية من كلية الطب، وهي ابنة أستاذي الدكتور أيمن. تذكرت فورا اليوم الذي رأيت فيه دعاء وهي تخرج من عيادته، وبدأت أعرف الآن كيف التقت به، وقلت بود مصطنع: طبعا أعرفه، طبيب مشهور وناجح. قاطعني قائلا: وابنته رائعة وجميلة ومثقفة، ستعجبك كثيرا. رددت بكلمات رجوت أن تكون لطيفة وأنا أحاول أن أتمالك نفسي: سأخبرك عندما أنوي الزواج، المهم أن تتأكد أنك مقتنع بدعاء وأنها مقتنعة بك، ولا تتزوجها إلا بعد أن تتأكد أنك تحبها حقا وحافظ عليها. سألني متهكما: وكيف سأعرف أنني أحبها؟ فأنا لم أقع في الحب من قبل، كما أنها متحفظة جدا، لا أظن أن لقاء واحدا سيكفي لكي أحكم، وربما الحب يأتي بالتدريج. شعرت الولهة ببارقة أمل تلوح أمام عيني تربت على كتفي، فالقصة إذن بالنسبة لطارق لا تتعدى البحث عن عروس مناسبة، وليس الأمر متعلقا بمشاعر أو قصة حب بينه وبين دعاء. لكنني سريعا ما شعرت بغصة في حلقي عندما تذكرت رفضها لي شخصيا، ولا شك أنها سترحب بالزواج من طارق. أجبته بكلمات اقتلعت قلبي معها: انظر في عينيها لدقيقة واطلب منها أن تنظر إليك وهي تحدثك، فهذا حقكما وهذه رؤية شرعية. سألني بتهكم وقال: هذا هو الحب؟ قلت وأنا أتوجع: لا، تلك هي البداية فقط، ستشعر بدقة قلب قوية ووجع خفيف غير مؤلم لحد المرض، يتبسط صدرك وكأنك على وشك السقوط من مكان مرتفع، وجع خفيف لكنك ستحبه. ضحك كثيرا وقال بسخرية: أنا غير مقتنع بكلامك هذا، هذا نسميه في الطب شيئا آخر، وربما أفسره ببساطة أنه أثر الهرمونات. أجبته وقد خرجت من فمي الكلمات بتلقائية: هي لحظة التقاء روح بروح أخرى، تتعرفان وتأتلفان بعد أن تختار بعقلك، فنحن لا نسير على طريق إلا بعد أن نتحسسه جيدا، وأنت اخترت دعاء أولا لأنك تعلم أنها عفيفة، فابحث الآن عن القبول واستشعر دقة الحب. قال بثقة: فعلا هي عفيفة، وما كنت أشاء أن أرى خصلة من خصال الخير، من أدب وطهر وعفة وشرف، إلا وجدتها فيها. قلت مؤكدا على كلامه: وأنا أشهد بذلك يا طارق. أضاف قائلا: القبول والحب واختيار العقل والانسجام والتكافؤ، كلمات عميقة، ولكن للأسف كل شيء يتغير بعد الزواج. أجبته بالصمت لولها، وقد تدفقت الكلمات وهربت من صدري. رأيت الحب في عيني أبي، وقد اشتعل رأسه شيبا وهو يجلس على طاولة الطعام، وقد سقط حاجباه وارتعشت كفه وهو يدس اللقمة في فم أمي. ورأيت الحب في وجه أمي وهي تمسح على جبين أبي وهو مريض، وتشد على جسده الواهن الغطاء لتدفئه، وكل نظرة من عينيها التي امتلأت بالدموع تشفق عليه وتقبله. حتى وقوفها خلف النافذة في ليالي الشتاء قلقا عليه، عندما كان يتأخر في العودة من عمله وهي ترتجف لا أدري خوفا أم بردا، كانت عين الحب. وفي اللحظات التي كان يشاركها أبي فيها وهي في المطبخ ليساعدها في إعداد الطعام، ومحاولتها لكي تتقن صنع فنجان القهوة له، وجلوسهما معا أمام التلفاز، وصلاتها خلفه، وسجودهما لله معا، منتهى الحب. ورأيت الحب في عين زوج أختي وهو يمسك بيديها ويشاركها الوجع، ويعتصر قلبه وهي تصرخ وتبكي عندما كانت تلد ابنتها الكبرى. ورأيته في ابتسامة بائعة الخضروات وهي تشتري أمامي زوجا من الجوارب الصوفية لزوجها من أحد الباعة بجنيهات قليلة. ورأيته بين كل زوجين جلسا بجوار بعضهما أمام البحر، وقد فصلت بينهما مسافة يمر منها صغارهما وهما يركضان حولهما، لكن قلبيهما ملتصقان في صدر واحد. ابتلعهما الصمت، لكن كلاهما انتهى من حل طلاسم شخصية حبيبه وفهمه، فباتت تتحدث هي إليه بالصمت ويرد عليها بسكوته، ويتبادلان نظرة وابتسامة تحمل كل المعاني بلا حروف وبلا أصوات، وإيماءة خفيفة منهما تكفي لكي تشهي بأن بينهما قصة حب. الحب أن تسمع زوجتك في صمتها وهي تسمعك، وتراها عندما تغيب عنك بقلبك وهي تراك، وترحمها وإن لم تشتكي إليك وهي ترحمك، وتشعر بآلامها وتبكيك أوجاعها وهي تشعر بك. الحب لا يحتاج إلى وسامة ولا رشاقة ولا مال يستمر. الحب أن تحب زوجتك بكل ما هي عليه، وكل ما كانت عليه، وكل ما ستكون عليه، ويكون كلاكما أمام الآخر روحه التي تتحرك، وكأنها تعيش فيه ويعيش فيها، وقلبها يدق في صدره وقلبه يدق في صدرها. قاطعني طارق قائلا: ما كل هذا يا أحمد؟ يبدو أنك مغرم يا بطل، ترى من سعيدة الحظ. أجبته وأنا أشعر وكأنني ألفظ أنفاسي الأخيرة، وقلت: أسألك الدعاء بأن ييسر الله لي الخير. رد بمرح: بالتأكيد، وسأدعوك لحضور الخطبة قريبا. عضضت على شفتي وقلت بألم: دعها توافق أولا. رد بثقة: أنا واثق أنها ستوافق، وما كنت لأقدم على خطبتها إلا وأنا على يقين أنها لي. انتهت المكالمة وأغلقت الهاتف وأنا أتألم، فقد كانت مكالمته نكأ لجراح الغائرة. ومرت أكثر الليالي بؤسا في حياتي، طارت الفراشة بعد أن أزاحت رحيق الحب من قلبي بجناحها الرقراق، وتركتني وحيدا أتجرع مرارة أن أموت وأنا ما زلت على قيد الحياة. استيقظت في منتصف الليل على هاتفي وظننته طارق مرة أخرى. أمسكت هاتفي لأجد اسم أخي يظهر على شاشته. رددت عليه بقلق: خيرا يا أخي، هل حدث شيء؟ أجبني بصوت مطمئن وقال بفرح: غدا بإذن الله عود من المدرسة إلى بيتي مباشرة، فهناك شاب يريد خطبتك وسيأتي مع والدته، ولقد أخبرت خالك محمد ليعود مبكرا ويقابلهم معك. شعرت بتوتر شديد وسألت أخي: ما اسمه؟ أجاب بفرحة: طبيب بشري اسمه طارق حلمي، أخبرني أنه معجب بأخلاقك وسيأتي غدا. يبدو أن الدكتور أيمن الذي يعالج أميرة هو من رشحك له، وهو يعرفه جيدا. قلت بصوت متقطع: أنا لست مستعدة الآن يا أخي، ولست في حالة نفسية تسمح لي باتخاذ قرارات هامة، فما زلت مرتبكة منذ وفاة أمي ولم أجد السكينة بعد، وأخشى أن يؤثر هذا على رأيي وأوافق على أي شاب يطلبني للزواج فأندم، وأرى من الأفضل أن أجل تلك الزيارة، فهل من الممكن أن تتصل به وتؤجلها؟ رد أخي بلهجة حازمة: لن أؤجل زيارته ولن أسمح لك بتضييع هذه الفرصة، سمعنا كلامك كثيرا يا دعاء، وكنت أخشى في الماضي على أمي وغضبها إن شددت عليك، ولكن يبدو أنك تحتاجين من يوجهك ويساعدك على اتخاذ قرارك. أنت خائفة ومترددة، وعموما لا تقلقي، فلن أزوجك إلا مما يستحقك. لم أجد ما أقوله لأخي، وأنهيت المكالمة معه بهمهمات وأصوات مبهمة لا أدري كيف فهمها. أمضيت الليلة في حيرة، ماذا سأفعل غدا؟ أرسلت رسالة لطارق وكتبت فيها: هل من الممكن تأجيل زيارة الأسبوع القادم؟ وأن تطلب أنت من أخي جمال هذا بنفسك؟ وكنت قد عزمت على زيارته في المستشفى إن رد بالقبول، لأحاول إنهاء الأمر بعيدا عن أهلي. لكن رده جاء سريعا برسالة لم يسأل فيها حتى عن السبب، حيث قال: لا، سنأتي في الموعد المحدد إن شاء الله. ضايقتني رسالته وتعجبت من رد فعله، وتساءلت لماذا يتصرف هكذا، وقررت أن أرفضه بطريقة طبيعية حتى لا أحرج أخي أو أنتهز الفرصة لألفت نظره لنورهان. في اليوم التالي عدت إلى بيت أخي، وأنا ما زلت أتخبط، وما زالت الأفكار تتوارد على رأسي كالمطر الغزير، وتزدحم وتناطح بعضها البعض كالسحابات الغاضبة. كنت في حالة لا أحسد عليها. جاء طارق مع والدته، والتي اتضح لي كم هو يشبهها كثيرا، نفس لون العينين ونفس زاوية الأنف والابتسامة الدائمة، حتى طريقة الكلام. جلست بقوامها الممتلئ ووجهها الطيب تحدثنا عن طارق، وكيف كان في طفولته رائعا ومتفوقا، وكيف كان هو هدية الله لها بعد وفاة والده وهي صغيرة السن، وكيف صبرت وربته ليكون كما هو الآن. فوجئت أثناء الحوار أنه يحفظ القرآن كاملا، ولم أكن على علم بهذا. لاحظت فرحة أخي بمواصفاتي التي كان يعلم أنني كنت أتمناها في زوجي. قام أخي وزوجته مع والدتي طارق، وتركونا لنتبادل أطراف الحديث قليلا. فبدأ هو كعادته وقال بمرح: كنت أعلم أنك لن تردي على طلبي ولن تعطيني رقم هاتف أخيك، فأنت خجولة جدا، لهذا قررت أن أصل إليه بطريقتي الخاصة. رددت وأنا لازلت أقلب أفكاري: من أعطاك رقم هاتف أخي؟ أجابني ليصدمني: أحمد. شعرت برشفة تجتاح جسدي كله، وقلت بتوتر: هل أنتما صديقان؟ أومأ برأسه علامة الإيجاب وقال: كان معي في المدرسة حتى افترقنا في المرحلة الثانوية. شاب رائع وخلوق، كنت أحبه كثيرا. أخبرني أنه لم يخطب بعد، ورشحت له نورهان، ما رأيك؟ وقعت كلماته على رأسي كالمطرقة، وقلت وأنا أحاول إخفاء ارتباكي: نورهان رائعة ورقيقة وجميلة، وبعد خروجي معها أمس اكتشفت أنها إنسانة مميزة. قاطعني قائلا: جميل أن تكونا صديقتين، فهذا سيسهل تواصلي مع أحمد، فأنا أحب أن أقوي علاقتي به. حاولت أن أصمت قليلا لعلي أحسن ترتيب الكلمات والأفكار في رأسي، حيث أنه كان يتكلم وأنا غائبة عنه للحظات. قلت له بكل وضوح: لماذا تريد الزواج مني؟ سكت هنيها، ثم قال وقد سرحت نظراته في الفراغ: لأنك فتاة أحلامي. قلت بتهكم: لست فتاة أحلام، أنا فتاة عادية. أطرق للحظات مفكرا، ثم رفع رأسه وقال بلهجة جادة: دائما كنت أحلم بزوجة تقربني إلى الله، عفيفة شريفة مستورة بحجابها بعزة، أخرج من بيتي وأنا مطمئن أنها ستحفظ غيبتي، لا تفتنها الدنيا بزينتها ولا تركض خلفها فتؤذيني. قطعته بهدوء وقلت: لكنني لست مثالية كما تظن، أنا كأي فتاة أخرى أحاول أن أكون كما يحب ربي، لكنني أقصر كثيرا. رد بعد أن تنهد بعمق وقال: أنت بريئة جدا يا دعاء، الفتيات من عمرك وممن هم أصغر منك تجعلن من أنفسهن سلعا رخيصة، كما رأيت من معظم من التقيت بهن في حياتي، فقد مررت بالكثير من المواقف المخجلة، بعضهن تركض خلفي وكأنها تود أن تلقي بنفسها بين ذراعي، وأخريات تحمن حولي وكأنني صيد ثمين، والكثيرات تصدر منهن أفعال مهينة لهن. حتى على الإنترنت الحياة أصبح عملة نادرة، وأنت ومنهن شبيهات لك تجاهدن جهادا كبيرا بين كل تلك الفتن. أعجبني فيك عزة نفسك وتعففك، ولم يهمك أن أغضب عندما تركتني في المصعد، ولم يهمك أن يغضب أحمد عندما جلست في المقعد الخلفي بسيارته، كما أن نظراتك وطريقة ملابسك تدل على عفافك. الأولوية عندك إرضاء الله، وهذا ما جذبني إليك. قلت بتردد: لست رائعة كما تراني، فذنوبي كثيرة، ولكن هل أنت أيضا تجاهد؟ رفع حاجبه وقال: أحاول كثيرا. خطر لي أن الوقت مناسب لأسأله هذا السؤال الذي كان يخطر ببالي كثيرا. خرجت مني الكلمات بعفوية وقلت: لماذا أنت متساهل جدا؟ التفت إلي وكانت نظراته تلهب وجهي، وسألني بحدة: كيف؟ قلت ألومه: أنت تجلس مع نورهان وحدكما في غرفتك بالمستشفى، وتغلق الباب وتشرح لها، وترفع الكلفة عندما تتحاور مع أي فتاة، وناديتني عندما رأيتني أول مرة باسمي مباشرة وكأنك تعرفني. ضحك بسخرية وقال في تهكم تشوبه مرارة: هو هل كان لابد أن أقول أهلا أستاذة أو أنسة دعاء مثلا؟ أنت تصغرين أني ربما بست سنوات. أكملت متجاهلة نبرة السخرية في صوته وقلت: أنت لا تغض بصرك. حدجني بنظرات غاضبة وقال بثقة: أنا أحاول فعلا أن أغض بصري، ونظراتي ليست نظرات شهوانية جائعة، أنا فقط أنظر لمن يتحدث معي احتراما له. ولا تنسي أنني طبيب، كيف سأعالج مريضتي دون أن أنظر إلى وجهها؟ هذا جزء من تشخيص المرض، سألي أي طبيب. قطعته بهدوء وقلت: أنا لا أنتقدك كطبيب، هذه رخصة، أنا أقصد نظراتك لنورهان. ولي وأنا أكلمك، فأنا لست مريضة تعالجها ولا هي أيضا، أليس كذلك؟ شعرت أنه غاضب جدا وقال باقتضاب: نورهان هي التي تطاردني. ران علينا صمت لدقيقة، حاولت فيها أن ألملم أفكاري المتناثرة. تذكرت الآن بعض ما كان يخبرني به أحمد، فلا وجود لإنسان كامل لا يخطئ، حتى طارق وهو يجلس أمامي لا يعلم شيئا عن ذنوبي ولا تقصيري، هو فقط يراني كاملة، ورغم أن به صفات تمنيتها في زوجي المستقبلي إن أنا له طباعا لا أقبلها، وربما من السهل أن تتغير، لكنني أيضا لم أشعر وأنا معه بالقبول أو بدقة الحب التي كنت أنتظرها. تذكرت وجه نورهان وهي تصف حبها له، وشعرت بتأنيب الضمير لأنني أجلس أمامه، فلم أنجح في إلغاء تلك الزيارة للأسف، فقلت له: دكتور طارق، أنت إنسان رائع ولكنني لا أوافق على الزواج منك. تغيرت تعبيرات وجهه وقال بمرارة: هكذا مباشرة دون تفكير؟ أجبته بثقة: نعم، فأنا أدرك تماما ما أريده. سألني بعصبية: وما الذي تريدينه؟ أجبته بهدوء: ما تريده أنت بكل بساطة في فتاة أحلامك، أريده أنا في فارس أحلامي، نصف آخر يأخذني إلى الجنة. قاطعني بغضب وقال: من قال أنني لن أعينك على هذا؟ أنت تحكمين من جلسة واحدة وبضع كلمات، يبدو أنك فتاة مغرورة. أغضبتني الكلمة وتركته يكمل: يبدو أن خبرتك محدودة ولا تدركين الواقع جيدا، لا وجود لفارس الأحلام يا عزيزتي، كم أنت بعيدة جدا. أجبته بصوت مخنوق وقلت: ربما أنا بعيدة فعلا، ربما ما أتمناه مستحيل. أشاح بوجهه عني وهز رأسه بهدوء وقال: لا يهم، ربما حديثي معك سيفيدني بطريقة ما، وربما في افتراقنا خير. تصنعت الابتسامة وقد أدهشني موقفه، يبدو أن لديه كبرياء جعل من رفضي له شيئا عابرا، أو ربما يتصرف هكذا حتى يظهر لي أن الأمر غير مهم. تعجبت من انسلاخه من حالة رفضي له دون أي حرج واتخاذه الأمر بسهولة رغم ضيقه، وقلت بعد صمت للحظات: خيرا إن شاء الله. ضحك وقال متهكما: حتى أنا لم أشعر عندما نظرت إليك بما أخبرني به أحمد. سألته بفضول: وماذا قال لك؟ أخبرني وهو يبتسم. قال لي: بعد أن اطمأن إليك أن أطمئن إليك بعقلي، أن أتأكد من عواطفي، وأن أنظر في عينيك لأعرف هل هناك قبول بيننا أو لا، وأنني سأشعر بدقة قلب قوية ووجع خفيف غير مؤلم لحد المرض يتوسط صدري، وكأنني على وشك السقوط من مكان مرتفع، ويبدو أنه يعيش حالة حب. كانت تلك هي المرة الأولى التي أستمع فيها لوصف مشاعر أحمد، والتي أتتني على لسان طارق بطريقة لم أتوقعها. أدركت لماذا كان يسألني أن أنظر إليه لدقيقة أو نصف دقيقة عندما عاد ليخطبني مرة أخرى وأنا مع خالي ببيت أمي، وكنت أتفادى النظر إليه، لا أدري لماذا أردني أن أشعر أنا أيضا به، أن أبحث عن القبول والتقاء الأرواح، لكنني وقتها لم أكن أفهمه. كاد طارق يقوم، فاستوقفته بإشارة من يدي وقلت له: هناك أمر لابد أن تعلمه جيدا. قال بأدب: تفضلي يا دعاء، فما زلت أحترمك وأقدرك كل آذان صاغية. قلت وأنا أحاول أن أتخيل كلماتي: أحيانا يكون بين يديك شخص مميز مقبل عليك، يحبك بشدة، يراقبك حتى أنه يحفظ سكناتك وحركاتك وما تحبه وما تأكله، حتى ألوان ملابسك، وربما يهيئ إليك أنه يرخص نفسه. ولو حاولت أن تقيمه قبل أن تحكم عليه بسطحية دون أن تفتش خلف أفعاله لعرفت أنه كنز، فربما يكون هو نصفك الآخر الذي تنتظره. شعرت فجأة أنني أتحدث عن أحمد، ولاحظ طارق توقفي عن الكلام فهز رأسه وقال: نورهان. قلت برجاء: نعم، إنها تذوب فيك عشقا وحبا، تراقب كل شاردة وواردة تخصك، ورأيت فيها الكثير من الصفات الطيبة. قال بابتسامة هادئة: أعرف أنها تحبني، كنت أعلم أنها تنتظر، لكنني كنت أتمنى أن ألتقي بمن هي أفضل منها. غمرني شعور بالاستياء والغضب منه، لأنه يعلقها وكأنها طائر رقيق علق جناحه وهو يطير بالقرب من عشق حبيبه الذي يعشقه، فاستعذب جواره وآنس برؤيتي، فأشاح بوجهه عنه وأهمله لأنه يعلم يقينا أنه لن يطير. وقلت بجدية: بعد حجابها أنا أستبشر خيرا، وأظنها تسبقني بكثير، لا تستبعد على أحد الهداية مهما بدا لك منها. كست وجهه علامات الدهشة وقال: تحجبت إذن، هذا رائع. صمت قليلا وكأنه يقيم الأمر كله في رأسه، وتنقل بنظراته في المكان وكأنه يفكر في شيء، ثم قام وهو يقول: لا شك أن لك دورا في حجابها، ولا أنكر أنها خطوة رائعة، وأنها لو كانت مثلك منذ البداية ما ترددت لحظة عن خطبتها. أرجو منك أن تساعديها دون أن تعلم أنني طلبت منك هذا، وإلا لن أتزوجها، فأنا أخشى أن يكون حجابها شكلي فقط، وأخشى أن تتراجع فجأة وتخلعه، وهذا أكثر ما يتعسني، أن أتزوج من إنسانة فارغة لا يملأ صدرها ما يظهر على أفعالها من نضج وإيمان وفكر يناسبني. وأما عن بقية نصائحك، سأحاول أن أغض بصري وأقلل من تساهلي يا آنسة دعاء. قلت باقتضاب: أرجوك لا تخبر نورهان عن زيارتك ولا عن حديثنا هذا أبدا. أومأ برأسه موافقا، وتركني وسرعان ما لوى شفتيه بابتسامة ودية، وانتهت الزيارة. شعرت براحة بعد انصرافه، كان رد فعله وإن دل على برود مشاعره قليلا، إلا أنه دل على ذكائه وإدراكه أن الزواج لا يتم إلا بتوافق الطرفين، فهو يدل أيضا على عدم تعلقه الشديد بي وثقته بنفسه، ربما لدرجة الغرور ودبلوماسيته الشديدة. حتى تقبله لترشيحي لنورهان كان بطريقة مميزة، احترم فيها رأيي بل وسألني أن أساعده. إذن هو يدرك قيمتها جيدا، ليته يتزوجها ويحبها كما تحبه وبالطريقة التي تتفاعل بها مع أمورها، لأنها تمتلك دفئا من المشاعر يفتقر هو إليه، ورصيدا من الأحاسيس لا أظن يمتلكه هو، فهو يتعامل بطريقة أخرى تختلف عن شخصياتنا وربما تناسبه وترضيه، ولكن أتمنى إن تزوجها أن ترضيها هي الأخرى. انتهت زيارة طارق، وجلست مع أخي الذي كان مبتهجا ويظن أن الأمر هذه المرة سيتم. لم أخبره بما دار بيني وبين طارق، ولم أتمكن من إخفاء حالة الهم التي تابتني. مكثت تلك الليلة في بيت أخي، ولم أتمكن من العودة لبيت أمي، ونمت وفي حضن ابنة أخي مودة ورحمة، وتشغلني تلك الكلمات التي همست بها فيروز في أذني: تحرري من تلك القيود الناعمة، أو ترك أحدهم يحررك منها. أحلامك حلوة وناعمة، وأنت تغرقين في حلاوتها، أنت أسيرة الأحلام يا دعاء. عاد خالي الذي فاته اللقاء بطارق، ومرت أيام وجمال ينتظر مكالمة من طارق ظنا أنه سيعود. عدت إلى عملي، وعادت بعض المشاكل مع سعاد وعصابتها. هربت من نظراتهن إلى غرفتي بالمدرسة وشغلت نفسي بالقراءة. أخرجت جريدة وجلست أتصفحها، وفوجئت بخبر جميل. كان الخبر عن حاتم زوج فيروز، الذي صرح أن الرواية التي نشرت باسمه من تأليف زوجته، وأن هذا خطأ غير مقصود من دار النشر، وأن لها مؤلفات أخرى، وأن الدار ستطرح المجموعة كاملة باسمها قريبا. وقرأت بعدها على صفحات الإنترنت الكثير من النقد طاله منه الكثير من الأدب وبعض السخرية والكثير من السباب، وأخبار من هنا وهناك تروي قصة أنه سرق المؤلفات من زوجته وأنها اكتشفت هذا وفضحته. ثم قرأت تصريحات دار النشر التي رأت في الأمر دعاية مميزة لاسمها وفرقعة إعلامية لم تحلم بها. بقي أمر مرض السيدة فيروز بعيدا عن الإعلام، ولم يظهر لها إلا تصريح واحد: كتبت رواياتي لأنني أحبه. وأرفقت صورة لها مع زوجها، وفي عينيه بصيص فرحة ونشوة حب، وبينهما الجميلة ياسمين. هدأت نفسي أخيرا، وسعدت لهذا التطور، وأيقنت أن زوج فيروز يحبها فعلا ويستحق حبها العميق والمخلص له. ما زالت رسائل نورهان على هاتفي لا تتوقف، كنت ألاحظ أن سعادتها تزيد يوما بعد يوم، وباتت تسابقني في قراءة القرآن وترسل تسألني عما قرأته وما حفظته. شعرت بغيرة لأن حماسها يزيد عني. أتت لزيارتي مرتين، اكتشفت أنها سخية اليد، وأن لها وأبيها الكثير من أبواب الخير التي عرفتها قدرا وأنا أسير معها، وأذني تدلني على علامات وعيني تشهد على ما تفعله. أكثر ما ترك بصمة في نفسي زياراتها للمريضات الفقيرات في إحدى المستشفيات الحكومية، اعتناؤها بهن والسعي لهن كما لو كنا من أقاربها. عرفت أيضا أن هذا لم يكن أمرا جديدا عليها، فهي هكذا منذ سنوات، كانت أجمل بحجابها الأنيق، بل حجابها نفسه كما أخبرتني بنفسها، زاد قلبها رقة وجعلها تشعر بحلاوة وهي تفعل الخير، كانت غائبة عنها من قبل ولم تذقها إلا الآن. بدا لي أنها لم تعرف عن زيارة طارق لبيت أخي والتي مر عليها أسبوع واحد. في آخر زيارة لها فاجأتني بتغير عميق، ملابسها الأنيقة صارت أكثر اتساعا وحجابها أصبح أكثر سترا، بدت لي كالأميرة المتوجة، حتى كلماتها أصبحت لا تخلو من اسم الله، فبين كلمة وأخرى كان لسانها يحن للنطق بتسبيحة واحدة وحمد لله، وكيف لا وقد صار الله عز وجل حبها الأكبر. أعجبتني بهيئتها الجديدة، ما زالت حقيبتها فخمة وما زال حذاؤها أنيقا. خرجنا معا وأنا أسير بجوارها فرحة بما كنت أغبطها، فقد رأيت وجهها الجميل وقد أصبحت عليه مسحة من نور الهداية. جلسنا كعادتنا أمام البحر وكان لابد من بعض البوح، ما زالت تحب طارق وقررت أن تشركني لحظة توبة صادقة ستتركه فيها وتنهي علاقتها به لله وتغسل عن قلبها بعض الدرن. أخبرتني أنها لن تذهب إليه في المستشفى مرة أخرى وأنها لن تركض خلفه كما كانت تفعل، وأمسكت هاتفها وأخرجت منه جريحة خطها وعضتها بأسنانها أمامي وألقتها في البحر وقالت: ليس منا من يؤمن على نفسه الفتنة مهما بلغت تقواه، ولذا فإن صد الشبهات والابتعاد عنها من جد. أبكتني نظراتها الحائرة ورأيت دمعة تتسلل من عينيها لتنحدر على خدها. التقطتها بيدي وقلت لها: أسأل الله أن يثبتك يا نورهان. ابتسمت عينيها ممتلئتان بالدموع وقالت: شكرا لله الذي أضاء لي الطريق بلقائي بك. شعرت أنني لا أستحق تلك الكلمات، فقلت أنا أسترجع ذنوبي وأستحقر نفسي، بل شكرا لله الذي أخذ بناصيتك إليه، وأما أنا فذنوبي كثيرة وتقصيري يحزنني. قالت وهي تمسح وجهها: عندما كنت عندك بالبيت ورأيتك بلا حجاب وتأكدت أنك فتاة رقيقة وجميلة ورغم هذا تغطين كل شيء لله، تأثرت كثيرا، صرت أغار منك، فأنا أيضا أرجو أن يحبني الله كما أنك أحسنت إلي كما لم يحسن إلي أحد من قبل، فأنا أفتقد الصحبة الصالحة وكنت أخشى الاقتراب من بعض المحجبات لأنني أعلم أنني على خطأ، كما أن قسوة بعضهن جعلتني أخشاهن جميعا، لكنني التقيت بك، لابد أن هناك الكثيرات حولي مثلك، وأنا التي عممت الحكم عليكن جميعا، جعلتني أحب حسن الخلق فيك يا دعاء. لقد تخليت عن الفتاة التي كنت قد صرت إليها، فأنت مسحت بيديك غبارا عن قلبي، فرق أخيرا. وسبقتني نورهان بخطوة وتعانقنا لنفترق على وعد بلقاء آخر قريب، وعدت لبيتي وأنا أشعر بسعادة يشوبها بعض الوجع، فأنا سعيدة لتوبتها وأتوجع لأنني أعلم أنها تتوجع، فهي فعلا تحب طارق. دعوت الله لها بالثبات وسألته أن يربط على قلبها لتشفي الجراح وأن يهيئ لها من أسباب السعادة والرضا والسلام النفسي ما يعوضها ويأخذ بناصيتها إليه. مرت أيام وفي ليلة صافية وبينما أنا أستعد للنوم جاءتني مكالمة تليفونية من أحد الممرضات، أعطاهم الدكتور طارق رقمي ليبلغوني أن فيروز عادت للعلاج هناك وتطلب رؤيتي لأمر هام. توجهت فورا في اليوم التالي إلى المستشفى بعد انتهاء يومي في المدرسة، رآني الدكتور طارق فاقترب فورا وقال: مرحبا أستاذة دعاء. رددت متجاهلة نبرة صوته الساخرة وكنت سعيدة أنه توقف عن مناداتي دون ألقاب وقلت: أهلا دكتور طارق. سألني كما لو كان جنديا: هل تعرفين أي شيء عن نورهان؟ أجبته ببهجة: طبعا فقد كانت معي أمس. رفع حاجبيه وسألني متعجبا: هاتفها خارج نطاق الخدمة؟ ابتسمت وقلت بفرح: لقد غيرت رقم هاتفها. قال بصوت متوتر وقد أبصرت على وجهه علامات القلق وعدم الرضا: حتى حسابتي على الفيسبوك والياهو والواتساب وغيرها أغلقت بعضها ولا تجيب على الموجود منها. قلت بثقة: طبعا فقد تغيرت تماما وأظنها وضعت ضوابط جديدة لمعاملاتها على أرض الواقع وعلى الإنترنت أيضا. ألم ترها بهيئتها وشخصيتها الجديدة؟ هز رأسه بدهشة وقال: لا لم أرها منذ أسبوع. التفت متوجهة إلى غرفة فيروز بعد أن قلت له: لقد سبقتنا خلال أسبوع على الطريق، إنها تشتاق إلى الجنة. سار خلفك طفل صغير قائلا: تغيرت هكذا فجأة؟ ولكن كيف؟ التفت إليه مرة أخرى وقلت بهدوء: كان فيها من خصال الخير ما يكفيها لتنهض بقوة. كلنا نحتاج إلى التغيير، حتى أنت. انظر لنفسك، بين يديك نعمة كبيرة وهي حفظك للقرآن، لكنك تحفظه لأن طارق صاحب الذاكرة القوية يستطيع أن يحفظ بسرعة، ولكن أين أنت من معاني القرآن في قلبك؟ عد وقرأ القرآن مرة أخرى ومن جديد، ولكن بقلبك لتخشع جوارحك وتترجم معانيه فيك، فيراك الناس قرآنا يتنفس بينهم. بدأ كأنني صببت على رأسه ماء باردا فجأة وسكن قليلا. تركته شاردا واتجهت مباشرة إلى غرفة فيروز، وطرقت الباب ودخلت بهدوء لأجدها ممددة على فراشها وبجوارها أمها التي كانت تبكي. كانت فيروز بعد جلسات الكهرباء التي هي جزء من علاجها المقرر من الأطباء وبعد تناول العقاقير تنام نوما عميقا لفترات طويلة. فجلست أتحدث مع أمها التي قالت وهي تتفحص وجه ابنتها وهي نائمة: سبحان الله، تكون في قمة السعادة حتى أنني أنسى أنها مريضة، ثم تنهار فجأة تتأرجح بين البهجة والكآبة. ربطت على كفها الذي كان يحتضن كفي وقلت: الحمد لله، هي في نعمة وأفضل من غيرها. قالت بوهن: نعم، الحمد لله على كل حال. وران علينا صمت مهيب، وجلست أراقب فيروز وهي نائمة وتساءلت في نفسي: حتى متى سيتعلق قلبي بهؤلاء الموجوعين؟ أشاركهم وكأنني منهم وهم مني وأبحث معهم عن الأمل. ومر الوقت ولم تستيقظ، وخفت أن لا أجد سيارة أجرة كالمرة السابقة، فقمت على وعد أن أعود. وقبل أن أنصرف أعطتني أم فيروز تلك الرواية التي كتبتها فيروز عني، وجعلتني بسمات شخصية بطلة خارقة فيها، وكان هذا هو سبب سؤالها عني. إنها تريدني أن أقرأها. قرأت أول صفحة ووجدتها قد كتبت في أعلاها وسط السطر: الأغلال الناعمة. قرأت وأنا واقفة بجوارهما المقدمة، وجدتها رائعة. أبدعت فيروز في وصف ما نمر به عندما نستغرق في خيالاتنا الحلوة. حين كتبت: نحتاج أحيانا لرحلات قصيرة دون أن نفارق مكاننا الذي نعيش فيه، إلى أمتعة ندسها في حقيبة نحملها، وحيث لا نبحث فيها عن تذكرة سفر. قفزة عالية وأجنحة ملائكية وتحلق إلى سماء يتوسطها بصيص هلال لا نجم حوله ينافسه ولا سحب تحجب روعته، حيث نبني قصورنا وتسكنها أرواحنا الحائرة بحثا عن رائحة السعادة وبصيص الأمل. نحلق فوق مجاميع الأشجار الباسقة التي داعبتها الشمس وكستها بألوان زاهية، وربما تلاطفنا زخات المطر لحظات قصيرة حلاوتها خاطفة كحلاوة السكر عندما يذوب، غزل البنات على الشفاه الرطبة، ثم نتدحرج مع سيول أحلامنا فيلطمنا الواقع فجأة لنفيق من إغماءاتنا المتكررة، ونضطر إلى الهبوط مرة أخرى لنعود إلى الوطن فينا، لتسكن أرواحنا المضطربة في صدورنا، تبرد حرارة الرجاء ووهج التمني ببرد اليقين ولطف ماء الوضوء، ثم سجدة تحتوينا لنقف من جديد ونرتل القرآن بشفتين أذابهما الذكر ونحلهما التسبيح. أغمضت عيني للحظات ثم التفت لفيروز، وودت أن تستيقظ الآن في الحال لأشكرها. ودعت أمها التي كانت تمشط وجه ابنتها برموشها وهي تتأملها بإشفاق وحنان. خرجت من غرفة فيروز وتركت الجناح المخصص للنساء. وجدت عائلة يبدو أنهم كانوا في زيارة قريب لهم يقفون أمام المصعد، فقررت استخدام الدرج. رأيت حسام، هذا الشاب الذي التقيت بالدكتور طارق في غرفته أول مرة أتيت فيها إلى المستشفى. شاب بوجه مألوف الطلعة، قد يظن الناظر إليه أنه منكوب بسبب مسحة الحزن الملازمة لملامحه ونظرات الانكسار المقيمة في عينيه. كان يترنم بلحن خفيف الإيقاع، وعلى حين بغتة تسمر مكانه مرهف السمع في انتباه. لقد تناهى إلى أذنيه صوت معين، إنه صوت خطواتي. كان يقف على الدرج بسدده النحيل وجهه الذي أعياه المرض، وينتظر أحدا ما ليأتيه بكوب من القهوة من الماكينة الموجودة بالدور الأرضي. حياني تحية وجيزة وقال بخجل: أنسة دعاء، أرجوك ساعديني، أريد كوب من القهوة. ابتسمت له وقد سرني أن طلب مني شيء، وقلت له: سأحضرها فورا يا فنان. تلاعبت على شفتيه ابتسامة امتنان خفيفة، وركضت على الدرج وأنا أشعر بسعادة داخلية لأنني سألبي أمنية صغيرة له، وكنت أرجو له الشفاء كما أرجو لفيروز وكل من رأيتهم هناك. أحضرتها وأنا أسير بهدوء حتى لا تنسكب بين يدي، وصعدت الدرج بحرص لأجده ما زال ينتظرني وقد استقبلني بابتسامة واسعة، وتناول مني كوب القهوة بلهفة وقال بسعادة: شكرا لك، كنت أحتاجها بشدة، والممرضات يأبين أن تحضرنها لي، فأوامر الأطباء أن أقلل منها، لكنني أعشقها ورائحتها زكية. وأغمض عينيه وقرب أنفه من الكوب وتنفس بعمق. قلت وقد أسعدتني فرحته بها: رأيت الدكتور طارق يحضرها لك في الخفاء. قال مبتهجا: نعم، هو فقط من يحضرها، كأنها لنفسه، ونضحك معا، لكنه يسمح لي بكوب واحد كل فترة. رشف رشفة من الكوب بحذر سألا: هل كنت في زيارة السيدة فيروز؟ هززت رأسي بود وقلت له: نعم، لكنها كانت نائمة وجلست مع أمها قليلا. قال بألم: قلبي يتمزق عليها وعلى أختها. التفت بتعجب وسألته: هل لفيروز أخت؟ وما بها؟ أجابني بصوت ممزق محترق: لها أخت تصغرها ب16 عاما، لم تنجب أمها غيرهما، ضاعت من السيدة فيروز بعد أن أصابتها حالة من الشرود الدهني كتلك التي تصيبني، وهي تمسك يدها في الطريق، وكان هذا منذ 12 عاما، حيث كانت في 25 من عمرها، وكانت السيدة فيروز وقتها في 21 من عمرها، كانت بريئة جدا كما أخبرتني أمها، فهي تزورني كثيرا وتربت على كتفي وأحيانا ترقيني وتجلس لتسمع لي عندما يتوافق موعد تواجدي بالمستشفى مع الموعد الذي تعود فيه السيدة فيروز لتلقي العلاج هنا، فكلانا يعود كثيرا. ابتسم بمرارة بعد جملته الأخيرة وأكمل قائلا: أظنها الآن عروسا في 17 من عمرها، أو ربما توفاها الله. قاطعته وقد أفزعني ذكر الموت وقلت: إن شاء الله ستعود إليهم، ولعلها بخير بين أيد أمينة، هل بحثوا في الملاجئ؟ قال وقد ركز عينيه على الحائط أمامه: بحثوا في كل مكان، الملاجئ، المستشفيات، ثلاجات الموتى، بيوت الفقراء، مصر كبيرة يا أنسة دعاء، كيف سيجدونها؟ قلت بألم: لا حول ولا قوة إلا بالله، أوجعني قلبي. قال بعد أن أبعد عينيه عن الحائط وما تزال كفاه تحتضنان كوب القهوة: أخبرتني أمها أنها كانت تسير تتفحص وجوه الأطفال في كل مكان تمر به، وكان الناس يخافون منها. آه لو رأيتها يا آنسة دعاء، لها نفس عيني ياسمين الخضراء الحلوة، ولو كانت على قيد الحياة ستكون فتاة جميلة، وربما أخطبها وأتزوجها. قلت بفضول: هل رأيت صورتها؟ قال وفي عينيه لمحة ابتسامة: أحضرت لي أمها صورتها وهي صغيرة قبل أن تضيع منهم، وحاولت أن أتخيلها شابة ورسمت وجهها بعد أن أدخلت الصورة على أحد البرامج الخاصة على حاسوبي والخاصة بتعديل الملامح، وأحضرتها لها، فبكت أمها بشدة عندما رأيتها، وأخذها السيد حاتم زوج السيدة فيروز الذي نشرها فورا على موقع الفيسبوك، وحاول البحث عنها لكنه لم يصل إلى شيء. قلت وقد أصابني الإحباط: فلنستودعها الله، هو سيحفظها، فحتى لو كانت في حضن أمها هو سبحانه الذي يحفظها وليس هي ولا أي أحد. قال بصوت خافت: أمها تكرر أحد الأدعية كثيرا: اللهم سخر لها من يرعاها من الصالحين. وقد علمها أحد الأئمة المساجد هذا الدعاء، حيث كانت تتردد عليه وترجوه أن يخبر الناس عن ابنتها كل جمعة ليبحثوا عنها. قلت برجاء: آمين آمين. ران علينا صمت للحظات، وقلت بعد أن لاحظت استنشاقه المتكرر وبعمق الأبخرة المتصاعدة من كوب القهوة الذي كان بين يديه: أراك تشم القهوة كثيرا. قال وهو مغمض لعينيه وقد بدت على وجهه ابتسامة واسعة: لكل ذكرى في حياتي رائحة زكية وطعم حلو لذيذ ولون جميل. قلت متعجبة: كيف؟ أجاب وما زال يبتسم: رائحة القهوة تذكرني بوجه أمي وتلك السكينة التي كنت أشعر بها كل صباح وهي تتناول قهوتها وأبي يجلس بجوارها هادئا مطمئنا يقرأ جريدة الصباح، وهي تطعمني بيديها وتبتسم لي، وطعم العسل الأسود الممزوج بالطحينة يذكرني بلحظات من الطمأنينة غمرت صدري يوما عندما كنت أتناول العسل في أحد ليالي الشتاء الباردة، حيث عاد أبي من السفر مشتاقا لي فحملني بين ذراعيه واحتضنني حتى غلبني النعاس ونمت على كتفه وأنا أشعر بالدفء. في الحقيقة يا أنسة دعاء، أحلام يقظتي وذكرياتي كلها بروائح مميزة ونكهات فريدة وألوان صاخبة، وربما مات الحبيبان وضرب الظهر بيني وبينهما بضرباته، وما زلت أروض نفسي وأمنيها وأمسح على أوجاعي حتى تهدأ، وتبقى رائحة القهوة وطعم العسل يشعراني بالسكينة والطمأنينة والدفء وكأن أبي وأمي يعيشان هنا. وأشار حسام لصدره وقد بدأت الابتسامة ترتعش على وجهه، ثم عادت نظراته لتستقر على الحائط وشرد قليلا. قلت بعد أن تفكرت في كلماته: وأنا أيضا، ما يزال طعم غزل البنات الذي كان يشتريه لأبي في فمي. سألني وهو يطالعني بنظرة غريبة وكأنه يعود تدريجيا من جولة قصيرة في نفسه حيث تكمن ذكرياته مع أبويه، وقد انزوت على وجهه ابتسامة طفولية. وبماذا يذكرك طعم غزل البنات؟ بالسكينة أم بالطمأنينة؟ ترددت قليلا وكأنني أفتش في نفسي عن الإجابة، ثم قلت: يذكرني بالسعادة. ابتسم وبدأ يقلد صوت الباعة الجائلين أمام المدارس وقت خروج التلاميذ، وقال بمرح طفولي: غزل البنات، غزل البنات. وفجأة تذكرت أبي وملمس كفه الدافئ وهو يحتضن كفي الصغير، وصوته الحنون وهو يخبرني أن المدرسة جميلة ومنديله الناعم، وهو يمرره بلطف على وجنتي ليجفف به دموعي، وكلماته عندما كان يقول لي: عندما تشعرين بالضيق فكري في وفي أمك وتخيلين وكأننا نجلس معك في الفصل. وكنت أفعل، وكنت أتخيل، وكانت حلاوة غزل البنات لا تغادر فمي. شعرت فجأة بحلاوته على طرف لساني. فالتفت إلى حسام الذي بدأ يحدثني طويلا عن لوحاته وعن معرضه الذي يأمل أن يعرض فيه لوحاته قريبا، وعن رغبته في العمل في مجال البحث عن المفقودين برسم صورهم، أو أن يشارك في التحقيقات برسم المتهمين عندما يستمع لأوصافهم من الشهود. أذهلني طموحه رغم مرضه، وتركته مبتهجا برائحة القهوة، وقلبي يوجعني على حاله وحال فيروز وأمها وابنتها الضائعة. ودعته وداعا يجمع بين السرور له والحزن عليه. أما السرور فلأنه ما يزال يحلم ويفكر ولديه طموح ليعمل، وأما الحزن فلأنه وحيد. شعرت أنه أخي الصغير أو ربما كابن لي، وكأنني قد صرت مسؤولة عنه. وانصرفت بقلب غير قلبي وعقل غير عقلي، وصرت وأنا أسأل نفسي وأتعجب: لماذا أتعثر بأصحابي الأوجاع على الطريق؟ ولماذا يحتل كل منهم مساحة في قلبي؟ وعدت إلى بيتي بمشاعر متخبطة وقلبي مهترئ، فقد أحزنني حال أم فيروز، ولا شك أن ضياع ابنتها الأخرى أثر سلبا على حالة فيروز نفسها. جلست أقرأ الرواية التي كتبتها فيروز عني، الأغلال الناعمة، وفاجأتني كتاباتها مرة أخرى حتى شعرت أن شعر رأسي بدأ يقف من الخوف والدهشة، وشعرت بالرعب. وفجأة وقفت وظللت أحملق فيما بين يدي، بردت أطرافي وشعرت كأنني أقف على زجاج مهشم. كانت الرؤى التي تأتيني في الرسائل من الفتاة الغامضة مكتوبة كما وصفت لي تقريبا بالرواية بتفاصيل دقيقة لم أخبر فيروز بها، حتى رائحة الرسائل التي كنت أشمها كتبت فيروز عنها: إنها رائحة الصندل. الآن تذكرت عندما قرأت في الرواية، حتى أنني أسرعت أحضر الصندوق التي كنت أحتفظ فيه بالرسائل، وركضت إلى المطبخ أشعل عودا من البخور بعطر الصندل. انتشرت رائحة البخور حولي ووقفت أشمها وتنفس بعمق، وعدت إلى غرفتي أشم الرسائل. يا إلهي، كيف عرفت فيروز بأمر الرؤى؟ ومن تلك الفتاة الغامضة؟ مررت بليلة عصيبة لم أذق فيها طعم النوم. في اليوم التالي كنت أركض على الطريق إلى المدرسة بعد انتهاء طابور الصباح. توجهت فورا لذلك الفصل الذي جمعت منه الرسائل. وقفت أمام الطالبات بعد أن حييتهن وقلت بصوت جاد: أرجو من الطالبة صاحبة الرؤية التي كتبتها لي في رسالة أن تأتيني في غرفتي للأهمية القصوى، أرجوها بشدة، فالأمر هام بالنسبة إلي. تصفحت وجوهن باحثة عن تلك الغامضة، ونظرات الفضول في أعينهن تلاحقني. تركتهن وعدت إلى غرفتي والقلق يأكل رأسي. مضى اليوم ولم تأتني أي طالبة، وفي بداية الحصة الأخيرة وبينما المدرسة هادئة وجدتها تقف أمامي. إنها سارة. أشرت إليها أن تقترب وطلبت منها أن تغلق الباب وتجلس، وسألتها: هل أنت صاحبة الرؤى؟ ابتسمت وهزت رأسها بقلق وقالت: نعم، أنا أرى الكثير من الرؤى كل ليلة، كل ليلة، وتكررت الرؤى لك يا أستاذة دعاء، أنا أرسل لك بعض منها فقط. قلت لها بجدية وأنا أنظر في عينيها: هناك من كتب الرؤى في رواية كما وصفتها تماما، فهل قرأتها من قبل؟ غضبت سارة وشعرت بالحرج، ووقفت فجأة وقالت: أنا لا أكذب يا أستاذة دعاء، أقسم بالله أنني رأيت تلك الرؤى التي أرسلتها لك وأنا نائمة. قلت بارتياب: إذا فسري لي هذا. وأخرجت الدفتر الذي كتبت فيه فيروز الرواية، حيث كنت قد وضعت علامات على الرؤى. قرأتها سارة وقالت باندهاش: حتى اسم الرواية، لقد رأيتك أمس وفي يديك أغلال ناعمة
لا تجرح لكنها ملتصقة بمعصميك. كنت معلقة بها في سحاب أبيض تتأرجحين وكنت حزينة. شعرت بالذهول وأمسكت الرواية وقلبت سريعا في أوراقها ما وصفته سارة. منذ لحظات مكتوب بالفعل أيضا وسط الرواية وبتفاصيل مشابهة. شعرت بارتباك شديد ولاحظت توتر سارة وأحببت أن أخفف عنها، فجلست أقص عليها قصة فيروز من البداية، وأخفيت سبب بداية زيارتي للطبيب حتى أحفظ سر زميلتها أميرة التي لا يعلم أحد بمرضها. وبعد أن انتهيت من كلامي قالت قبل أن تترك الغرفة: أسأل الله أن يشفيها، لا أعلم سبب تشابه كتابتها والرؤى التي أراها. قلت وما زلت قلقة: لعله تلاقي الأرواح ربما. قالت سارة: نعم، فأبي يخبرني دائما أن للرؤى أسرارا لن نستطيع تفسيرها أبدا، اللهم اشفها وعافها يا رب. قلت بخفوت وأنا أراقبها تبتعد: اللهم آمين. في اليوم التالي أتتني رسالة من نورهان تخبرني عن خطبتها لطارق وتدعوني للحضور. ذهبت إليها ولازمتها طوال اليوم وساعدتها في ارتداء فستانها وحذائها وزينت البيت معها وضحكنا كثيرا، وكل من بالبيت يراقبنا ويبتسم، حتى حجابها لففته بيدي حول وجهها الطيب ونسقت باقة الورد الذي وضعتها بين كفيها قبل أن أطبع قبلة على جبينها الذي عطرته سجدات كثيرة في الليالي التي مضت وهي تفر إلى ربها طائعة محبة تائبة. فارقتها قبل موعد وصول طارق بربع ساعة حتى أتجنب لقاءه وأمه التي رأتني من قبل وحتما ستنجعز من وجودي، واكتفيت باقتباس بعض الفرحة من عيني نورهان ومنحتها الكثير من الحب الأخوي من قلبي قبل أن أغادرها متعللة بأمر هام يريدني فيه أخي، وقد كان بالفعل ينتظرني في بيته. كنت في قمة الفرح لأن نورهان سعيدة حتى أنني شعرت أنني أطير على الطريق وأنا ذاهبة إلى بيت أخي الذي كان يقلب كفيه ويتعجب من عدم اتصال طارق وينظر إلي ويتحسر على حالي، حتى أنه ناداني بعد أن انتهينا من تناول فنجان من القهوة وحولنا استناثر ضحكات مودة ورحمة وانزوينا بعيدا عن زوجته وابنته لنتبادل حوارا سريعا، حيث قال: دعاء، لا أدري لماذا لم يتصل الدكتور طارق مرة أخرى، فهل دار بينكما حوار يشبه ما كنت تقولينه لأحمد؟ أجبته وأنا أبتسم فقد كنت فرحة جدا لأجلهما: خطب الدكتور طارق ابنة الدكتور أيمن نورهان. رفع أخي حاجبيه وقال بدهشة: إذا لم ترفضيه من نفسك لأنه ليس رائع متدين ملتزما بالدرجة التي تحلمين بها كما كنت ترددين كثيرا؟ أجبت ما زالت الابتسامة على وجهي، بل رفضته فعلا لأسباب أخرى وليتنا لا نتناقش فيها، فقد خطب بالفعل وخطيبته رائعة. أطرق في هدوء وقال بحزن: وأنت أيضا رائعة، ليسك تعيشين الواقع مثل كل البنات وتتركين طموحاتك الخيالية. لا يوجد إنسان كامل، لابد أن تستيقظي يا دعاء، لقد ضيعته من يديك. قلت بثقة: أنا سعيدة من أجله ومن أجل صديقتي، فهي إنسانة رائعة. نظر إلي وقال بنظرة حزينة: أنا أقصد أحمد. أجبته وقد بدأت ابتسامتي تتقلص وقلت: لعله خير يا أخي. شعرت بالقلق من كلمات أخي كما شعرت لأول مرة بالحنين إلى أحمد. وددت لو جلست معه مرة أخرى وتمنيت لو أنني أعرف عنه أي شيء. جاء وقت إجازة نصف العام وقرر خالي محمد السفر لأداء العمرة، ووجدت أخي يشجعني أن أسافر معه وتكفل بمصاريف السفر. عشت أجمل أيام حياتي في مكة، كان الطواف حول الكعبة رائعا، بكيت فيه كثيرا وسعيت وصليت وتخلصت من كل الحزن الذي كان يعكر علي صفاء قلبي، وغسلت كل أدران نفسي ودعوت لكل من منحوني يوما حبا ولو بقدر ضئيل. شعرت براحة شديدة وملأ صدري السلام. دعوت أخي وزوجته وبناته ثم دعوت لأحمد كثيرا. أمضيت ساعات أحدثه في مخيلتي وأصوغ الجمل مرات ومرات باحثة عن أفضل وسيلة أعبر بها عن رغبتي في تلبية أمله في الزواج مني، لأنني أخيرا أدركت صحة كلامه وأنه فعلا إنسان رائع. وقررت أن أهاتفه وأخبره أنني أوافق على الزواج منه وأعتذر عن كل لحظة مرت وأنا أعذبه. عدت مع خالي إلى الفندق وحاولت الاتصال بأحمد فوجدت هاتفه مغلقا. كررت الاتصال في نفس اليوم عدة مرات والحال كما هو، ما زال الهاتف مغلقا. أرسلت رسالة لعله يراها عندما يفتح هاتفه: لا أدري لماذا كنت أحيد عن طريقك لألا ألتقي بك، وأنا التي تبحث عنك الآن في كل مكان، فهل تمنحني دقيقة لأمنحك عمري كله؟ لم يأتني رد على الرسالة. سهرت طوال الليل أنتظر منه اتصالا وأهلكتني الظنون، فأرسلت رسالة أخرى واضحة صريحة: أوافق وأنتظرك لأقول نعم، قبلت الزواج. ظل الهاتف مغلقا. أمضيت باقي الأيام بين سجدة ودعوة ورجاء. عدنا أخيرا إلى أرض مصر. استقبلنا أخي جمال في مطار برج العرب بالإسكندرية. وددت أن أسأله عن أحمد لكنني خجلت منه، وظلت أقلب في الهاتف وحاولت مرة أخرى أن أتصل به. رن الهاتف أخيرا وشعرت بدقات قلبي تتسارع، وتعرقت يداي وارتجفت. وقبل أن يرد أحمد أغلقت بسرعة، وقررت أن أهاتفه مرة أخرى عندما أعود إلى البيت بعد أن استأذن خالي، فقد خجلت من أخي جمال. وصلنا إلى بيت أخي، فتحت نور الباب وعلى وجهها تعبير غريب، لا أدري هل هو ضيق أم خوف أم حسرة أم حيرة أم خليط من تلك المشاعر. دلفت بمرح بعد أن طبعت قبلة على خدها وهي تحتضنني بشوق بالغ. بحثت عن مودة ورحمة فأخبرتني أنهما نائمتان. أسرعت إليهما فوجدتهما نائمتان ومعلق على مقبض خزانتهما، فستانان أنيقان أبيضان رائعان، وعلى الخزانة تستند بميل شمعتان من تلك الشموع التي تحملها البنات الصغيرات في الأعراس. طرفا الشمعتين يبدوان وكأنهما بالفعل قد اشتعلتا، وتعكر البياض بلفحات سوداء كما تعكر قلبي بعد أن اشتعلت النار فيه. التفت أسألهما عن الفساتين، وقد وقع في نفسي ما أخشاه فتوجعت، وكأن طعنة نافذة اخترقت قلبي. خرجت نور من الغرفة وهي تضع يدها على فمها، وبدا على أخي التوتر وهو يقول: إنهما تصران على اللعب بالشمعتين وارتداء الفستانين كل يوم. حفل زفاف أحمد كان منذ أيام، فقد تزوج من رقية ابنة خالته، سيسافر بعد أسبوع إلى السعودية، فقد وقع عقدا للعمل هناك في شركة كبيرة، وستحلق به زوجته بعد ذلك إن شاء الله، سلحق به زوجته بعد ذلك إن شاء الله. تم الأمر سريعا، العقبة لك يا دعاء. غرورقت عيناي بالدموع، وأشحت بوجه عينه، وأنا أعض على شفتي المرتعشة. وقف أخي وقد غمره حزن شديد، وقد لاحظ كربي وتعجب، فأنا التي كنت أرفض الزواج من أحمد ولم ينبس ببنت شفا. اقترب خالي وأمسك بكتفي، وقد كان يعلم بسريرتي، فقد أخبرته بكل شيء حتى رسائلي واتصالاتي كانت بعد أن أخبرته. طلب من أخي أن يتركنا وحدنا، وبكيت ما شاء الله لي أن أبكي على كتفي خالي، حتى شعرت أن عيني قد جف وأن قلبي المهترئ ما عاد ينبض. ظل خالي بجواري حتى هدأت وسكنت. ظللت بملابسي حتى انفجرت الشمس الصباح، وانتزعت لباس الليل بقسوة ومزقته، وصارت الدنيا أمامي عارية. عدت مع خالي إلى بيت أمي، ومر يومان وأنا أتخبط من أوجاع حلت بقلبي، ومرت بليالي قمرها مخنوق وأيام نهارها مشنوق. ثم عدت إلى العمل بعد انتهاء إجازة نصف العام. لاحظ الجميع في المدرسة حالتي الكئيبة. أشفقت علي إحدى المعلمات، نصحتني أن أبكي، وأخبرتني أن الدموع التي لا ثقل لها ستزيل عن صدري ثقلا كبيرا، حتى رباب التي تبغضني ربتت على كتفي لأول مرة. كانت غرفتي تمتلئ بالبنات كل يوم، تشاكسني وتحاولن إضحاكي. ظن الجميع أنني فقدت عزيزا من أقاربي، ولم يدركوا أنني قد مت في تلك الليلة التي عدت فيها من سفري. بحثت عن صدر حان أبثه همومي، وتلفت حولي ولم أجد إلا أستاذة نوال التي سمعت مني كلمات مبعثرة وتركتني أخرج ما بجعبتي من عبرت. يبدو أنني كنت أصد أحمد وأنا مطمئنة أنه سيعود لأنه يحبني، ولم أفطن إلى أنه سيمل ويرحل. وعرقت في أحلام مستحيلة شوشت رؤيتي وأعمت قلبي، حتى أنني لم أدرك أنني أحبه كل هذا الحب. احتضنتني وقالت وهي تربت على ظهرك الطفل الصغير الذي تهدده أمه ليسكن: بعض الأمنيات مستحيلة، والبعض لا نتحصل عليها لحكمة ولطف خفي من رب رحيم يعلم كيف نتحمل وإلى أي حد نطيق، فيرزقنا ويحجب عنا، وفي المنع منه كل العطاء. أراح هذا التفسير عقل المضطرب والمشوش، وربتت كلماتها على صدري، وتنفست قليلا، وتذكرت إيماني، ورجوت الله أن ينتجلني مما أنا فيه، واعترتني حالة من الصمت حتى أنني صرت أستلذه وأستعذبه، وصارت الكلمات خطوة إلى مصير مجهول لا أريد الوصول إليه، لأن الصمت هو اللغة الوحيدة التي ستريحني.